الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف غفر الله له: وجماع الأمر أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسام، كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة، قسمان يقولان تجرى على ظواهرها، وقسمان يقولان هي على خلاف ظاهرها، وقسمان يسكتون. أما الأولون فقسمان: أحدهما من يجريها على ظاهرها ويجعل ظاهرها من جنس صفات المخلوقين، فهؤلاء المشبهة ومذهبهم باطل أنكره السلف وإليه توجه الرد بالحق. والثاني من يجريها على ظاهرها اللائق بجلال الله، كما يجري ظاهر اسم العليم والقدير والرب والإله والموجود والذات ونحو ذلك على ظاهرها اللائق بجلال الله، فإن ظواهر هذه الصفات في حق المخلوقين إما جوهر محدث وإما عرض قائم به. فالعلم والقدرة والكلام والمشيئة والرحمة والرضا والغضب ونحو ذلك في حق العبد أعراض، والوجه واليد والعين في حقه أجسام. فإذا كان الله موصوفا عند عامة أهل الإثبات بأن له علما وقدرة وكلاما ومشيئة، وإن لم يكن ذلك عرضا يجوز عليه ما يجوز على صفات المخلوقين، جاز أن يكون وجه الله ويداه ليست أجساما يجوز عليها ما يجوز على صفات المخلوقين. وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي وغيره من السلف، وعليه يدل كلام جمهورهم وكلام الباقين لا يخالفه، وهو أمر واضح. فإن الصفات كالذات، فكما أن ذات الله ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس المخلوقات، فصفاته ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس صفات المخلوقين. فمن قال: لا أعقل علما ويدا إلا من جنس العلم واليد المعهودين، قيل له: فكيف تعقل ذاتا من غير جنس ذوات المخلوقين؟ ومن المعلوم أن صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته، فمن لم يفهم من صفات الرب الذي ليس كمثله شيء إلا ما يناسب المخلوق فقد ضل في عقله ودينه. وما أحسن ما قال بعضهم: إذا قال لك الجهمي كيف استوى وكيف ينزل إلى السماء الدنيا وكيف يداه ونحو ذلك، فقل له: كيف هو في نفسه؟ فإن قال لك: لا يعلم ما هو إلا هو وكنه الباري غير معلوم للبشر، فقل له: فالعلم بكيفية الصفة مستلزم للعلم بكيفية الموصوف، فكيف يمكن أن تعلم بكيفية صفة الموصوف ولم تعلم كيفيته؟ وإنما تعلم الذات والصفات من حيث الجملة على الوجه الذي ينبغي له، بل هذه المخلوقات في الجنة. قد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. وقد أخبر الله أنه: لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإذا كان نعيم الجنة وهو خلق من مخلوقات الله كذلك، فما الظن بالخالق سبحانه وتعالى؟ وهذه الروح التي في بني آدم قد علم العاقل اضطراب الناس فيها وإمساك النصوص عن بيان كيفيتها، أفلا يعتبر العاقل بها عن الكلام في كيفية الله تعالى؟ مع أننا نقطع بأن الروح في البدن، وأنها تخرج منه وتعرج إلى السماء، وأنها تسل منه وقت النزع كما نطقت بذلك النصوص الصحيحة، لا نغالي في تجريدها غلو المتفلسفة ومن وافقهم حيث نفوا عنها الصعود والنزول والاتصال بالبدن. لا نغالي في تجريدها غلو المتفلسفة ومن وافقهم حيث نفوا عنه الصعود
عنها حيث نفوا عنها
أحسن الله إليك حيث نفوا عنها الصعود والنزول والاتصال بالبدن والانفصال عنه، وتخبطوا فيها حيث رأوها من غير جنس البدن وصفاته، فعدم مماثلتها للبدن لا ينفي أن تكون الصفات ثابتة لها بحسبها، إلا أن يفسروا كلامهم بما يوافق النصوص فيكونون قد أخطأوا في اللفظ وأنى لهم ذلك.
حسبك الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصف الشيخ رحمه الله تعالى ما تلي آنفا بأنه جماع القول وصدق، أو جماع الأمر. فقد ذكر الشيخ هاهنا قسمة سداسية لمذاهب الناس حيال نصوص الأسماء والصفات، ولم أجد فيما مر علي أشمل ولا أدق ولا أوضح من هذه القسمة. فإن كثيرا ممن صنف مقالات الناس في الصفات لم يستوعب، وربما أخطأ في عرضها والتمييز بينها، فمنهم من يجعلها قسمين، ومنهم من يجعلها أربعة، ومنهم من يجعلها خمسة. لكن الشيخ رحمه الله قد قسمها إلى هذه الأقسام الستة، وهي على ثلاث مجموعات، كل مجموعة تتضمن قسمين، فقسمان يقولان تجرى على ظاهرها، وقسمان يقولان على خلاف ظاهرها، وقسمان يسكتون ولم يقل يتوقفون. وربما عبر أيضا بالتوقف، ثم شرع رحمه الله في بيان حال القسمين الأولين، فجعل القسم الأول ممن يجريها على ظاهرها أهل التمثيل، لأن أهل التمثيل يقولون تجرى على ظاهرها، لكن الظاهر عندهم هو ما يعهدونه في الموجودات، فقد وقعوا إذن في تمثيل الله تعالى بخلقه، إذ قال قائلهم نحن لا نعرف وجها ولا يدا ولا سمعا ولا بصرا إلا ما هو معهود لنا في الأذهان، والله خاطبنا بما نعهد. فينبغي أن تكون صفات الرب عز وجل من جنس صفات المخلوقين مثلها، وجه كوجه، ويد كيد، وعين كعين، وسمع كسمع، وبصر كبصر. ولا ريب أن هذا المذهب مذهب باطل، ممتنع عقلا باطل شرعا، ممتنع عقلا لأنه يمتنع ببداهة العقول أن يكون الخالق الكامل من جميع الوجوه كالمخلوق الناقص من جميع الوجوه، العقل يأبى ذلك وينفيه. ومحرم وباطل شرعا لأن الله سبحانه وتعالى أبطل ذلك ونفاه في غير ما آية، فقال ليس كمثله شيء، وقال ولم يكن له كفوا أحد، وقال فلا تضربوا لله الأمثال ونحو ذلك. فهذا هو القسم الأول. أما القسم الثاني الذي يجريها على ظاهرها فهم أهل السنة والجماعة، فهم يجرونها على ظاهرها على اعتقاد أن ظاهرها لائق بالله تعالى، بمعنى أن الظاهر الذي يثبتونه هو المعنى الذي دل عليه هذا اللفظ في أصل وضع اللغة، ولا يلزم من إثبات هذا الظاهر تماثل مع ما هو معهود في الأذهان، فإن هذا الاشتراك إنما هو اشتراك في الأذهان لا اشتراك في الأعيان، يعني اشتراك في المعنى العام الكلي المطلق الذي يكون في الذهن. وحينما يضاف هذا المعنى إلى ما يضاف إليه فإنه يتخصص، فإذا قلنا علم الله اختص به، وإذا قلنا علم العبد اختص به، وإذا قلنا سمع الله اختص به، وإذا قلنا سمع العبد اختص به، وهكذا في سائر الصفات. إذا قلنا استواء الله فهو يليق به، وإذا قلنا استواء العبد فهو يليق به، مع أن معنى العلم والاستواء والقدرة وغير ذلك من الصفات له دلالة في الذهن، فالسمع مثلا يعني إدراك الأصوات، والبصر إدراك المرئيات، والعلم كذلك هو إدراك الشيء على ما هو عليه، والقدرة التمكن من الفعل من غير عجز، والقوة التمكن من الفعل من غير ضعف. هذه المعاني مشتركة ولا يضر الاشتراك بها بين الخالق والمخلوق، لأن لله تعالى منها المثل الأعلى، فانتفى وجود تشبيه. وهذه هي محنة المعطلة، أنهم ظنوا أن في الاشتراك في الألفاظ ما يقتضي الاشتراك في الحقائق، ظنوا أن في الاشتراك في الألفاظ والمعاني ما يقتضي الاشتراك في الحقائق والكيفيات، والأمر ليس كذلك، فإن الاشتراك في اللفظ والمعنى لا يلزم منه اشتراك في الحقيقة والكيفية، بل إنه لا سبيل للعلم بالله تعالى إلا بوجود قدر مشترك في الذهن، وإلا فأنى لنا أن نعرف ربنا بمقتضى أسمائه وصفاته. لولا أن نعلم معنى السمع ومعنى البصر في أذهاننا وإلا لما استفدنا من إثبات السمع والبصر لله، لولا أن نعلم معنى القدرة والحكمة في أذهاننا وإلا لما تمكننا من أن نصف الله بما يليق به من صفات الكمال ونعوت الجلال. فهذا الاشتراك إنما هو اشتراك ذهني، فإذا أضفناه إلى الله كان لله منه المثل الأعلى، كما قال سبحانه ولله المثل الأعلى وله المثل الأعلى، والمثل الأعلى هو الذي لا يشترك فيه موجودان، لا يكون إلا لله وحده، فزالت شبهة التشبيه التي هرب منها هؤلاء المعطلة، وأبقى الله لنا بركة الإثبات، فعرفنا ربنا بمقتضى ما سمى به نفسه. وبين الشيخ رحمه الله بأن ما يكون للمخلوقين إما جوهر محدث وإما عرض قائم به، فالجوهر المحدث المراد به ذات الشيء، ككون هذا إنسان وذاك حيوان وتلك شجرة وغير ذلك، والعرض الذي يقوم به ما يحصل في ذلك الجوهر من أوصاف كالبرودة والحرارة والرطوبة واليبوسة، وما يكون للآدميين من العلم والقدرة والحكمة والغضب والرضا وغير ذلك، فهذه أعراض تقوم بالمخلوقات، ولا يقال في حق الله جوهر وعرض، لكننا نقول لهؤلاء النفاة كما أنكم تثبتون لله تعالى ذاتا تليق به ولها وجود حقيقي، ولم يلزم من إثباتكم لهذه الذات أن تكون كذوات المخلوقات، فلتتسع عقولكم إذن لإثبات صفات تقوم بتلك الذات لا تشبه صفات المخلوقين سواء بسواء، لأن القول في الصفات كالقول في الذات يحتذى حذوها، فمن عقل ذاتا لا تشبه الذوات، وهذا لا بد له منه وإلا لكان ملحدا كافرا زنديقا، فليثبت صفات لا تشبه الصفات، فهذه تبع لذاك لتلك، فالقول في الصفات كالقول في الذات سواء بسواء، وهذا المعنى هو الذي ذكره الخطابي رحمه الله. فمن قال لا أعقل علما ولا ويدا إلا من جنس العلم واليد للمخلوقين، وهؤلاء هم أهل التمثيل، يعني كما رددنا قبل قليل على أهل التعطيل نرد أيضا على أهل التمثيل بنفس الحجة، نقول أنتم الآن تزعمون أنكم لا تعقلون علما ولا يدا إلا من جنس ما هو معهود لدى المخلوقين، ألستم تعقلون ذاتا لله تعالى لا تشبه ذوات المخلوقين؟ إذن فلتعقلوا إذن له علما ويدا ووجها وقدرة ورضا وسخطا وغضبا واستواء لا يماثل ما للمخلوقين سواء بسواء. واستحسن الشيخ رحمه الله قول بعض السلف، وهذا يحكيه غيره أيضا، إذا قال لك الجهمي كيف استوى وكيف، يعني وكيف وكيف من الصفات، وكيف ينزل إلى السماء وكيف يداه ونحو ذلك، فقل له كيف هو، كيف هو، فهو لا يستطيع أن يكيف الذات، فإذا قال إنه لا يعلم كيفية ما هو إلا هو وكنه الباري غير معلوم للبشر، فقل له إذن فالعلم بكيفية الصفة مستلزم للعلم بكيفية الموصوف، فكيف يمكن أن تعلم بكيفية صفة الموصوف ولم تعلم كيفيته، إلى آخر كلامه رحمه الله، وهو معنى واضح بين بحمد الله يستقيم على أصول أهل السنة والجماعة ويلجم المخالف بالحجة التي تقضي على شبهته، وفيه مقنع لمن آتاه الله تعالى عقلا وعافاه من التعصب المذموم. وذكر الشيخ رحمه الله مثلين مضروبين في هذا المقام، يعني لشيء نثبت حقيقته دون أن نثبت كنها، وهو من الأشياء الموجودة التي يقر بها عامة البشر، أحدها الروح. هذه الروح ما من بشر إلا ويقر بها، الروح التي بها حياة الإنسان ما من عاقل إلا ويقر بحقيقة الروح لما يرى من آثارها. فالروح إذا حلت البدن دبت فيه الحياة، تنفس وتحرك وأكل وشرب وقام وقعد إلى آخر ذلك من الصفات الحيوية. وإذا فارقت الروح البدن عاد جثة هامدة. هذه الروح نطقت النصوص بأنها تصعد وتهبط وتسل وتنزع وغير ذلك من الأوصاف أضيفت إليها. فهذه الروح نعلم يقينا ويعلمون بوجودها، وأضاف الله تعالى إليها أوصافا، ومع ذلك فإننا لا ندرك كيفية الروح ولا كيفية أوصافها، لا ندرك كيفيتها ولا كيفية أوصافها. فإذا كان هذا متحقق في مخلوق فكيف بالخالق؟ المثال الثاني نعيم الجنة، فإن الله سبحانه وتعالى أثبت في الجنة عسلا ولبنا وماء وحورا ودورا وقصورا وغير ذلك من أنواع النعيم، ومع ذلك فليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. الأسماء متفقة لكن الحقائق مختلفة، ومع ذلك فإننا ندرك المعنى. حينما يقال إن في الجنة عسل فإن هذا يرتبط بمعنى الحلاوة، فالعسل حلو لكنها حلاوة لا كالحلاوة المعهودة، وحينما يذكر في الجنة الحور العين فإنه يتبادر إلى الذهن معنى الاستمتاع والنكاح، وهذا معنى مدرك من حيث الجملة، وإن لم تكن تدرك كنهه وحقيقته على ما هو عليه في الجنة، لكن أصل المعنى والقدر المشترك من هذه الألفاظ موجود في الأذهان. فهذان مثالان يبينان أنه يمكن إثبات الشيء وإثبات صفاته دون أن ندرك كيفيته وحقيقته على كما هي عليه في الواقع. هذان القسمان الأولان اللذان أجريا آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها، ثم انتقل إلى القسمين المقابلين فقال
شيخ الورقة
أي نعم هذا موضعها أي أتلها إذن.
ولا نقول إنها مجرد جزء من أجزاء البدن كالدم والبخار مثلا، أو صفة من صفات البدن والحياة، وأنها مختلفة الأجساد ومساوية لسائر الأجساد في الحد والحقيقة كما يقول طوائف من أهل الكلام، بل نتيقن أن الروح عين موجودة غير البدن، وأنها ليست مماثلة له، وهي موصوفة بما نطقت به النصوص حقيقة لا مجازا. فإذا كان مذهبنا في الحقيقة الروح وصفاتها بين المعطلة والممثلة، فكيف الظن بصفات رب العالمين؟
هذا الكلام شبيه بكلامه رحمه الله في التدمرية، فإنه في التدمرية ذكر هذين المثلين، ما يتعلق بنعيم الجنة وما يتعلق بالروح، وذكر خلاف الناس في الروح، ولعله إن شاء الله يتيسر بيانه لاحقا، لكن المقصود ها هنا هو أن الروح مثال بديع ظاهر لإثبات شيء دون إدراك كيفيته. ثم قال
وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها، أعني الذين يقولون ليس لها في الباطن مدلول، هو صفة الله تعالى قط، وأن الله لا صفة له ثبوتية، بل صفاته إما سلبية وإما إضافية وإما مركبة منهما، أو يثبتون بعض الصفات السبعة أو الثمانية أو الخمس عشرة، أو يثبتون الأحوال دون الصفات كما عرف من مذاهب المتكلمين. فهؤلاء قسمان، قسم يتأولونها ويعينون المراد.
طيب، هذه المقدمة في التعريف بمذهب النفاة على وجه العموم، على وجه العموم قبل أن يتكلم عن قسميهما الأصليين، فهم الذين ينفون ظاهرها، ويعتقدون أن ليس لله سبحانه وتعالى صفة حقيقية دل عليها النص في نفس الأمر، ثم بعد ذلك يعاملونها بإحدى طريقتين كما سيأتي. فهم يقولون ليس لها، أي تلك النصوص في الباطن، مدلول هو صفة الله قط، وأن الله لا صفة له ثبوتية. ثم ذكر أصنافهم، فذكر ابتداء الجهمية والمعتزلة الذين قالوا إن الصفات التي أضافها الله لنفسه لا تخلو، إما أن تكون صفات سلبية أو إضافية أو مركبة منهما. وقد بينا في مستهل هذه الفتوى أن معنى السلبية عندهم هو نفي أو ضد ذلك المثبت. كيف؟ يقولون إذا أثبت الله لنفسه العلم فليس المراد إثبات صفة العلم، وإنما المراد نفي الجهل. إذا أثبت الله لنفسه القدرة فليس المراد صفة ثبوتية اسمها القدرة، وإنما نفي العجز. هذا هو المقصود بقولهم سلبية. إضافية بمعنى وجود شيء مضاف إليه، فإذا سمى الله نفسه بالخالق فليس له صفة ثبوتية يقال لها صفة الخلق، بل وجود مخلوق له. فيأبون أن يقولون إن له صفة الخلق، المقصود بالخلق عندهم وجود مخلوق هكذا. والمركبة منهما هو أن يوجد بعض الصفات لها وجه سلبي ولها وجه إضافي، كما يقال مثلا في اسم الله الأول وصفة الأولية، أن الأول مثلا ضد أنه ليس بعده شيء، وأن الإضافية أو الإضافية هو وجود مخلوق بعده، لا غير ذلك من تلفيق الكلام الذي حادوا به عن الدلالة البينة الظاهرة التي فهمها كل عربي يقرأ القرآن، وكل صاحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم سمع كلامه وبيانه. يقطع المرء بأنه لم يدر في خلد الصحابة الذين سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم ما نزل إليه من ربه هذا التقصير، ودعوى أن الصفات إما سلبية أو إضافية أو مركبة منهما. هذا مذهب الجهمية والمعتزلة. أو يثبتون بعض الصفات السبعة أو الثمانية، أراد بإثبات الصفات السبعة مذهب الأشاعرة الذين يثبتون الصفات السبع المعنوية، وهي الحياة والسمع والبصر والإرادة والقدرة والكلام والعلم. هذه الصفات السبعة التي يثبتها الأشاعرة. أو الثمانية، لأن الماتريدية يضيفون صفة القدم عليهم. أو الخمسة عشرة، إشارة إلى بعض مذاهب المتكلمين، قال ذكر الصفات الست الصفات السبع، قال أما ما ذكره الشيخ من أن منهم من يثبت خمس عشرة صفة فالظاهر والله أعلم أنهم لم يتفقوا على هذا العدد كما هو في الصفات السبع والثمان، بل يذهب بعضهم إلى آخره، لم يذكر إحالة على فرقة معينة. أو يثبتون الأحوال دون الصفات، هذا مذهب لبعض المعتزلة وهو أبو هاشم الجبائي، فإن أبا هاشم الجبائي له مذهب بالأحوال، مذهب غير يعني مدرك، أثبت شيئا يقال له الحال، يعني يقول إن فيه بين العالم والعلم، العالم صفة والعلم صفة، فيه حال وهي العالمية هكذا، وهكذا بين القادر والقدرة حال الاقتدار، إلى غير ذلك من كلامه المظلم. ولذلك أنشد بعضهم بيتين أنشدناكم إياها، وهي مما يقال ولا حقيقة عنده معقولة تدنو إلى الأفهام، الكسف عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظامي. هذه ثلاث قضايا كلامية لا يمكن التعبير عنها بلغة واضحة ولا ببيان مقنع، مما يقال ولا حقيقة عنده معقولة تدنو إلى الأفهام، الكسب عند الأشعري، نظرية الكسب عند الأشاعرة في باب القدر، والحال عند البهشمي، البهشمي منحوت من أبي هاشم الجبائي، وهي ما سمعتم قبل قليل من إيجاد حال بين الاسم والصفة، كالعالمية بين العالم والعلم، وطفرة النظام، والنظام أيضا من زعماء المعتزلة جاء بنظرية اسمها نظرية الطفرة. وعند المتكلمين من هذا الغثاء شيء كثير عافى الله تعالى أهل السنة منه. ثم قال:
قسم يتأولونها ويعينون المراد، مثل قولهم استوى بمعنى استولى، أو بمعنى علو المكانة والقدر، أو بمعنى ظهور نوره للعرش، أو بمعنى انتهاء الخلق إليه، إلى غير ذلك من معاني المتكلفين. وقسم يقولون الله أعلم بما أراد بها، لكننا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجة عما علمنا.
طيب، إذن عرفنا هذين القسمين وتكلمنا عنهما كثيرا. فالقسم الأول هم الذين يتأولونها بمعنى يحرفونها ويعينون المراد. فيقول قائلهم: هذه النصوص من الآيات والأحاديث ليست على ظاهرها، ولا يجوز إثبات ظاهرها، بل لها معنى خلاف الظاهر. طيب، هذا المعنى هل أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم معينة؟ قالوا لا، لم يعينه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان يعلمه لكنه لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته لكي يمتحنهم في تنزيه الرب واستنباط المعاني اللائقة بالله، فهذا من باب الامتحان لهم حتى يعينوا المعنى اللائق به. ثم طفقوا في ذكر التأويلات المختلفة. ففي الاستواء كما سمعتم منهم من يقول استولى، ومنهم من يقول المقصود علو المكانة، ومنهم من يقول علو القدر، أو الظهور ظهور نور عرشه، إلى غير ذلك من التكلفات التي ما أنزل الله بها من سلطان، ويؤلفون في ذلك المؤلفات. وقد بيّن الشيخ الإسلام أن استمداد هذه التأويلات إنما أخذها ابن فورك من بشر المريسي والمعتزلة، وليست من كلام أهل السنة، وهم مقرون بهذا، أي الذين استعملوا طريقة التأويل مقرون بأنه لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من السلف الصالح أي عبارة في تأويل الصفات، ويعلمون أن هذا الذي يقولونه إنما هو ظن. وهذا من تناقضهم، لأنهم يقولون لا بد في العقائد من الجزم والقطع، ثم هم في هذا الأمر العظيم المتعلق بصفات الله يقولون هذا ظن وليس يقين. والدليل على ذلك اختلاف تأويلاتهم، فكل يأتي من عنده بمعنى، بل الرجل الواحد منهم يمكن يقول في موضع ما لا يقوله في موضع آخر. ووصفهم الشيخ بالتكلف، وصدق، إي والله أنهم متكلفون، يعني شقوا بالقرآن العظيم، والله يقول ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فطفقوا يبحثون عن هذه المعاني حتى أتى بعضهم بالغرائب. ذكرنا لكم عن الزمخشري أنه لما أتى إلى قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، ويعني لا يمكن أن نثبت صفة الكلام لله عز وجل، قال وكلم، الكلم هو الجرح، أي جرحه بأظافر الحكمة. ما هذا؟ ما هذا؟ كيف يقال ذلك؟ جرحه بأظافر الحكمة، حين هو الواقع أنه أضاف إلى الله أشياء، الجرح والأظافر، يعني أراد أن يهرب من شيء فأضاف أشياء مما يفر مما هو أدنى منه. وأما القسم الآخر من الذين يقولون على خلاف ظاهرها فهم أهل التفويض، أهل التجهيل. فإن أهل التجهيل يوافقون أهل التأويل أنها ليست على ظاهرها، لكنهم يخالفونهم فيما؟ في التعيين. أولئك يقولون ينبغي أن نعين المراد لكي نحمي عقول العامة من الوقوع في التشبيه، وليت العامة سلموا منه. وهؤلاء يقولون لا، لا يجوز أن نقول على الله بغير علم. وصحيح ليس لأحد أن يقول على الله بغير علم، لكنهم سدوا باب العلم الذي أخبر الله به، فهم فروا من شيء ووقعوا في أشد منه. ولهذا قال الشيخ الإسلام عن مذهب أهل التفويض: فعلم بذلك أن مذهب أهل التفويض الذين يزعمون الانتساب إلى السنة واتباع السلف من شر مذاهب أهل البدع والإلحاد. وربما لو عقدنا مقارنة في أيهما، في أي المذهبين هذين، التأويل أو التفويض أشد خطرا لقلنا التفويض، لأن هذا المؤول وأن كان كل من المذهبين على باطل وخطأ، لكن المؤول نقل السامع من المعنى المراد لله إلى معنى آخر يليق بالله، لم يأته بمعنى لا يليق بالله، نقله إلى معنى يليق بالله، لكن ليس هو المراد في هذا النص، ليس هو المراد في هذا النص المعين. أما هؤلاء أعني أهل التجهيل، فإنهم سدوا باب العلم بالله تعالى عقلا ونقلا، وأبقوا قارئ القرآن أمام طلاسم وأحاجي وألغاز، فيكون حاله كحال من ذم الله تعالى من أهل الكتاب، لا يقرؤون الكتاب إلا أماني مجرد تلاوة لا يفقه منها شيئا. وهذا خلاف ما كان عليه السلف الصالح. قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن، عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلمونهن وما فيهن من العلم والعمل. قال: فأوتينا القرآن والعلم والعمل، لم يستثنوا شيئا، ما قالوا آيات الصفات ممنوع الاقتراب ممنوع اللمس لا أحد يقترب من هذا الحمى. أهل التجهيل يزعمون أنه ولا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم معناها. فيا سبحان الله، هذا طعن في حكمة الله، وطعن في كتاب الله، وطعن في رسول الله، وطعن في سلف الأمة، كل هذا يترتب على مقالة أهل التجهيل أهل التفويض. طعن في حكمة الله، هل يليق أن ينزل الله تعالى على عباده كلاما لا يفهمونه؟ لا، هذا لا يليق. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته لعلكم تعقلون. طعن في كتاب الله، وهو أن يصفوا هذا الكتاب الذي هو هدى، الذي وصف الله بأنه هدى وبيان وشفاء وموعظة، بأن فيه ما ليس كذلك. طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يبلغ ما نزل إليه من ربه وأن لا يدع شيئا، فعلى قولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في هذه المهمة، وهو الذي قال للناس يوم عرفة: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك وأديت الذي عليك. فهم ينازعون في هذا بلسان حالهم وأن لم يكن بلسان قالهم. ثم هو طعن في سلف هذه الأمة، فهم يجهلون السابقين الأولين من الصحابة والتابعين بالعلم بالله تعالى، حينما يقولون: هذا لا يمكن العلم به، هي ألفاظ تتلى، حروف تقرأ وكفى. فهذا هو مذهب أهل التفويض. لأجل ذلك قلنا إن فساده أظهر من فساد مذهب أهل التأويل.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.